بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في فقه أسماء الله الحسنى، وكلامنا في الجزء الثاني على اسم الله البسيط جل جلاله. هذا هو يوم السبت الثالث من شهر الله المحرم من عام 1434 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل بداية عامنا هذا بداية خير وبركة واستقامة وهدى. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض، وقد ذكر الله عز وجل لفظ الأسماء الحسنى في 4 آيات في 4 سور من سور القرآن الكريم. أولها في سورة الأعراف: والأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والآية الثانية في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغي بين ذلك سبيلا. والآية الثالثة في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والآية الرابعة في سورة الحشر كما قال عز وجل: والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل من أسمائه الحسنى اسم البصير، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمع جميع المخلوقات في آن واحد ويبصر جميع المخلوقات في آن واحد ويعلم بجميع المخلوقات في آن واحد، هو جل جلاله السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحكمة من ذكر اسم السميع والبصير في قول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يقل العز الحكيم، لأن السمع والبصر صفتان كاملتان يتصف بهما كل مخلوق خلقه الله عز وجل من روح ومن عالم الجماد ومن عالم النبات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في أسمائه، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله جل جلاله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقد مر بنا في الدرس السابق الكلام عن اسم الله عز وجل البصير، وبينا أن اسم البصير صفة مبالغة، وهو بصير يبصر جميع المخلوقات من عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وجميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، يبصرها في وقت واحد ويرى أفعالها وحركاتها وسكناتها كأنها مخلوق واحد بين يديه جل جلاله. وسع سمعه الأصوات ووسع بصره المبصرات، فهو عز وجل بصير بكل شيء، بصير بكل ذرة في ملكه، وهو يبصر جل جلاله الصغير والكبير، يبصر الذرات كما يبصر المجرات، ويبصر العرش والكرسي والشمس والقمر، فهو جل جلاله يبصر كمن يبصر جميع المخلوقات كلها على أشكالها وألوانها في جميع أوقاتها في آن واحد، ويبصر الصغير كما يبصر الكبير، لأن كل ما سوى الله كله صغير، والله هو الكبير وحده جل جلاله، وله الكبرياء في السماوات والأرض. فالله عز وجل هو البصير بكل شيء، العليم بكل شيء، الخبير بكل شيء. والله عز وجل بصير بالعباد، بصير بكل مخلوق، يرى المخلوقات جميعا ويسمع المخلوقات جميعا ويعلم بالمخلوقات جميعا، يسعهم جميعا بسمعه وبصره وعلمه ورحمته، إنه بكل شيء بصير. هو عز وجل البصير بما في السماوات وما في الأرض بصير بما بين السماء والأرض، بصير بما على الأرض، بصير بما في باطن الأرض، بصير بملكه. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض. هذه أربعة أمور لا بد أن نتفكر فيها ونعلم أنها هذه المخلوقات كلها مودعة في ظرفين، السماوات والأرض. هذه ظروف عظيمة وفي داخلها مظاريف كثيرة. هذه المظاريف أعظمها هو الإنسان، والله عز وجل شحنها وملأها بالمخلوقات العظيمة. السماوات مملوءة بالملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم ولا يسأمون ولا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. فهذه المخلوقات كلها تسبح بحمد الله عز وجل. هو الملك الحق، سبح نفسه قبل أن تسبحه الخلائق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الله عز وجل سبح نفسه قبل أن يسبحه مسبح. وكل ما خلق الله من المخلوقات الله عز وجل خلقها شاهدة بوحدانيته ومسبحة بحمده وخاضعة لأمره. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وكل ما خلق الله من المخلوقات مباشرة تسبح بحمده جل جلاله وتشهد بوحدانيته وتخضع لأمره وتستجيب لمشيئته وتسرع إلى إرادته. إن كل من في السماوات والأرض لآت الرحمن عبدا. الله عز وجل هذه المخلوقات التي خلقها تسبح الحمد ربها. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات والأرض. وكل ما يخلق الله عز وجل من المخلوقات، لأن الله عز وجل يخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات التي لا يعلمها إلا منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. يخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات. الذي خلقها سبحت بحمده ولا تزال تسبح بحمده، والتي يخلقها الآن تسبح بحمد ربه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم الحكيم. التي خلقها تسبح بحمده، والتي يخلقها ويتجدد خلق جل جلاله في كل يوم، لأنه كل يوم هو في شأن جل جلاله، فيخلق مخلوقات. هذه المخلوقات الله يقول عنها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فماذا بقي نحن؟ بقي أنت أيها المسلم. فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، نزهه عما لا يليق بجلاله من آفات النقص والعيب. سبح بحمد ربك العظيم. فالله عز وجل موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. فكما ملأ الله عز وجل هذا الكون بنعمه، فلنسبح نحن بحمده ونملأه بحمده وذكره وشكره جل جلاله. فسبح اسم ربك الأعلى، فسبح بحمد ربك واستغفره. فالله عز وجل سبح نفسه قبل المخلوقات، كما أنه حمد نفسه قبل المخلوقات فقال الحمد لله رب العالمين. هو حمد نفسه قبل المخلوقات، ولما عرفناه بأسمائه وصفاته تأتي في قلوبنا صفة الحمد والشكر والثناء والتعظيم لربنا عز وجل. فهو حمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون، وسبح نفسه قبل أن يسبحه المسبحون. فألم ترى أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كل هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحت بحمده فيتسبح، وكل ما يخلق الله خلق يسبح بحمده. المطلوب من هذا الإنسان أن يسبح باسم ربه الأعلى، سبح بحمد ربه العظيم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالله عز وجل هو الملك الحق الذي خلق هذا الكون العظيم، وهذا الكون كله يسبح بحمده ويشهد بوحدانيته جل جلاله. هو جل جلاله البصير بجميع مخلوقاته، بصير بالعباد، يعلم أفعالهم ويعلم أقوالهم ويقسم أرزاقهم، بصير بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها، فيشرح صدر هذا لقبول الهدى لأنه أقبل على ربه، فالله عز وجل يملأه بالتوحيد والإيمان ويجعل صدره منشرحا للطاعات وأنواع القربات، بصير بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها، بصير بمن يصلح حاله بالغنى ومن تفسد حاله بالغنى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وإذا علمنا أن الله عز وجل بصير بالعباد كلهم، يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم ويعلم بأحوالهم، فيجب علينا الخضوع والذل له وإحسان عبادته جل جلاله ودوام المراقبة له ولزوم طاعته والبعد عن معصيته، فإنه يرانا وإن لم نكن نراه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا إله إلا الله وسع سمعه الأصوات ووسع بصره المبصرات ووسع علمه جميع المخلوقات. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعلم الطاع إذا طاع، ويعلم المسبح إذا سبح، ويعلم المكبر إذا كبر، ويعلم المعتمد إذا اعتمر، ويعلم الأقوال والأعمال التي تصنع الخلق، ويرى جل جلاله الناسك وهو يتعبد في محرابه، ويرى جميع المخلوقات التي تسبح بحمده، ويرى السارق وهو يسرق، ويرى الزاني وهو يزني، ويرى شارب الخمر وهو يشرب، ولكن وسع حلمه جميع مخلوقاته، فيمهل العباد ولا يهملهم لعلهم يتوبون. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء ليسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، حليم على الخلق الذين يعصونه بنعمه ويسكنون في أرضه ويأكلون من رزقه ويتقوتون من قوته وهم يعصونه بالنعم التي أعطاهم إياها، ولكن الله عز وجل وسع حلمه كل شيء، وحلمه وسع العاصي وهو يعصي الله، وسع الفاجر وهو يفجر، وسع الكافر وهو كافر بالله، فأعطاه الهواء وأعطاه الماء وأعطاه الطعام وأعطاه الأرض المستقرة وأعطاه اللباس الحسن وأعطاه المال وأعطاه ما يعيش به في هذه الحياة، لأنه هو الذي بيده المفاتيح وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض، فالمفاتيح بيده ومقاليد السماوات والأرض بيده، فهو يعطي العطاء الربوبية لجميع المخلوقات، ولكن عطاء الألوهية منهم من الناس من قبل هذا العطاء ومن الناس من رد هذا العطاء، فالناس كلهم عبيد لرب العالمين لأن هو الذي خلقهم وهو الذي رباهم بنعمه وقاتهم من قوته، لكن ليس كلهم عبيدا لألوهيته لأن عبده الذي آمن به، ولعوذ رب الناس ملك الناس جميعا إله الناس الذين عرفوه وقبلوا عطاء الألوهية، فالذي قبل عطاء الربوبية وعطاء الألوهية هذا هو الموحد، والذي قبل عطاء الربوبية وخضع لعطاء الربوبية وتنعم بعطاء الربوبية ولم يقبل عطاء الألوهية هذا محاسب على ما تلذذ به وعاش به من نعمة الربوبية، سوف يسأل عما عمل وعما قال وعما فعل. فالمؤمن قبل عطاء ربوبيته وقبل عطاء ألوهيته، هذا هو العبد حقا، العارف حقا، الذي عرف الحق اتبعه. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، فهو سبحانه يرى جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو جل جلاله بصير بالعباد، ومعرفتنا بهذه الصفة تجعل الإنسان يخضع لأمر ربي عز وجل ويستحي منه، لأنه يراه أعظم المقامات مقام الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسبحان البصير الحليم الغفور الرؤوف الذي يبصر العاصي حين يعصيه فيمهله لكمال رحمته ورأفته لعله يتوب إليه، ويبصر من يؤذي أولياءه، ويبصر من يسب دينه ورسله وكتبه، ويبصر من يسب ذاته، ويبصر كل من يسكن في أرضه وسمائه ويأكل من رزقه ويعطيه بنعمه، ويبصر جميع أعمال الكفار والفجار والفساق، وكل شيء مكتوب، وكل شيء قد أحصاه الله ونسوه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فسبحان الملك الحق السميع لكل شيء، البصير بكل شيء، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، الرزاق لكل أحد، الحافظ لكل أحد، الواحد الأحد، المحيط بكل أحد، الذي لا يحيط به أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله عز وجل هو السميع البصير، وإذا عرفنا أن الله هو السميع البصير فكيف نتعبد لله بهذا الاسم العظيم؟ كيف نتعبد؟ الله عز وجل هو الذي هو السميع البصير، الذي خلق السمع في كل مخلوق، خلق البصر في كل مخلوق، فما فائدة السمع وما فائدة البصر؟ الله أعطانا السمع في الأذن لنسمع به أحسن شيء، وأعطانا اللسان لنتكلم بأحسن شيء، وأعطانا العين لنرى بها أحسن شيء وأعظم شيء وأفضل شيء. فنسمع آيات كتاب ربنا عز وجل، ونسمع ما فيها من القصص والأخبار والأحكام، ونتكلم بأحسن شيء بذكره وحمده وتسبيحه والدعوة إلى دينه وتعليم شرعه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقولوا للناس حسنا، ونعمل بأحسن شيء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ونقول أحسن شيء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقول قولا سديدا. فليس الله خلقنا وملكنا، فليست يعني أعضاؤنا ملك لنا، بل هي ملك لله، لله ملك السماوات والأرض وما فيهما على كل شيء قدير. فأنا بذاتي لله، وأعضائي لله، وكل مالي لله، ووقتي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكيف نتعبد لله بهذا الاسم العظيم؟ لا بد أن نعلم أن الله عز وجل أعطانا البصر لنبصر به ملك ربنا العظيم ومخلوقاته العظيمة ونعمه السابقة وتقديراته النافذة في ملكه العظيم وآياته المنزلة، ليزيد نور الإيمان في قلب المؤمن ويعظم جلال الرب في نفوسنا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نحن لابد أن نشغل البصر لتشتغل البصيرة في القلب، لابد أن ندرك المبصرات ويكون لنا بصائر تخترق المخلوق إلى الخالق، وتتجاوز الصور إلى المصور جل جلاله، وتتجاوز الدنيا إلى الآخرة، وتتجاوز الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة التي يرضى بها ربنا عنا عز وجل. ونعرف قيمة الدنيا ونعرف قيمة الآخرة، نعرف الدنيا السافلة والآخرة والجنة العالية. الله عز وجل أعطانا البصر وأعطانا البصيرة. البصر نشترك فيه مع الكفار والحيوانات، فنرى الأجسام ونرى الحركات، ولكن البصيرة في القلب هي ثمرة ما يراه البصر وما تسمعه الأذن وما يفكر به عقل الإنسان، فهذه كلها تصب في القلب، فتأتي البصيرة في القلب فتفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين من يستحق العبادة ممن لا يستحق العبادة. فهذا النور إذا جاء في القلب امتلأ القلب الإيمان، فقلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، لأن الله فطر القلوب على معرفته. ألست بربكم؟ قالوا بلى. فإذا جاءه العلم ازداد نورا على نور. إذا جاء العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بأركان الإيمان وأركان الإسلام، والعلم بالملك والملكوت وعالم الغيب وعالم الشهادة، إذا جاء هذا العلم ازداد نورا على نور، وازداد هدى على هدى. كالزيت، الزيت الخالص يرى كأن له نور، فإذا مسته النار ازداد نورا على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال الناس والله بكل شيء عليم. فمن هذه المذاكرات الإيمانية يزداد نور الإيمان في القلب، وإذا زاد نور الإيمان في القلب انشرح واتسع لجميع أنواع الطاعات، ثم ترقى من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة حتى يرى الله عز وجل ويعبد الله كأنه يراه، يعبده لأنه أهل أن يعبد، ويسبحه لأنه أهل أن يسبح، ويحمده لأنه أهل أن يحمد. فطلب العوض على العمل طريقة المبتدئين، والعمل كله بفضل الله، الله خلق الإنسان وخلق صفاته وأفعاله وهداه وحبب إليه العمل وضاعف له العمل، فكل فضل ونعمة منه جل جلاله. فإذا من الله على العبد سقى فكرته في هذا العلم، والعلم هو الذي يقود الإنسان إلى ربه، العلم الحقيقي هو الذي يصل المخلوق بالخالق فيتعرف على ما يحبه ويرضاه وماذا يريد الله منه وكيف يتقرب إليه بأنواع الطاعات، وكيف يعبده وحده لا شريك له، وكيف يعمل ما يحبه ويرضاه ويجتنب ما يسخطه ويكرهه جل جلاله. هذا هو العلم الإلهي الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ربهم، هذا هو العلم الذي يسمى علم، وكل ما سوى هذا العلم كله جهالة بالنسبة إلى هذا العلم، لأن كل علم يربط المخلوق بالمخلوق، العلم الإنساني يربط المخلوق بالمخلوق، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهذا العلم الإنساني موهوب من الله. فالعلم الإلهي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من رجاء به رجل أمي في أمة أمية هو العلم الإلهي العظيم الذي ابتلع دولة الفرس ودولة الروم وقهرهم وفتح القلوب وفتح البلاد وجعلها تحكم بالإسلام، هذا العلم الإلهي. والعلم الإنساني بالنسبة للعلم الإلهي كالذرة بالنسبة للجبل، وهو جزء من العلم الإلهي. الله خلقكم وما تعملون، والله عز وجل خلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم. وإذا وقر الإيمان في القلب جاء اليقين على ذات الله وجودا وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى أفعاله الجميلة، فيزداد هذا الإيمان. فإذا امتلأ القلب بهذا النور وسقيت فطرة الإنسان بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان ومتابعة الطاعات بالطاعات الفرائض والنوافل، امتلأ هذا القلب الإيمان، ثم جاء اليقين على الله عز وجل وعلى أسمائه وصفاته وعلى أفعاله وعلى خزائنه وعلى وعده وعلى وعيده، فإذا جاء هذا اليقين أقبلنا على كتاب ربنا امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. وكلما زدنا معرفة بالله ومعرفة بأفعاله ومعرفة بخزائنه ومعرفة بوعده ووعيده يزداد نور الإيمان في القلب، فيمشي الإنسان بهذا النور العظيم بين الخلق. وإذا وقر الإيمان في القلب امتلأ نورا وإشراقا وصفاء، وظهر النور على جوارح الإنسان، على لسانه ذكرا وتسبيحا وتحميدا، وعلى أقواله وعلى أفعاله يفعل بفعل جميع الطاعات والمسابقة إلى القربات وأنواع البر، وعلى أخلاقه، فهو يتقلب بين خمس خلال. هذا الذي امتلأ قلبه بنور الإيمان وجاء في قلبه اليقين وازداد صفاء وتعلق بربه، الله يتقلب هذا الإنسان بين خمس خلال: إن أعطي هذا المؤمن شكر، وإن ابتلي صبر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل، وإن أذنب استغفر. فهو في سائر الناس كالرجل الحي الذي يمشي بين الأموات. هذا الذي امتلأ قلبه بنور الإيمان وتعلق قلبه بربه وتعلقت جوارحه بطاعة مولاه، هذا الذي امتلأ بالإيمان الله عز وجل يكرمه بأن يتقلب بين خمس خلال: إن أعطي نعمة شكر، وإن ابتلي ببلاء صبر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل، وإن أذنب استغفر. فهو بين الناس كالرجل الحي الذي يمشي بين الأموات في خمس خلال من النور. فكلامه نور، هو رجل حي يمشي بين الأموات بخمس صفات كلها نور، فكلامه نور، وعمله نور، وأخلاقه نور، ومجلسه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فهذا نحن نسعى إلى أن نصل إلى هذه الدرجة. إذا جاء نور الإيمان في القلب جاءت هذه الفضائل العظيمة، هذه الخمس وهذه الخمس. الخمس الأولى: إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل، وإن أذنب استغفر. فأعطي الدين يشكر الله على هذه النعمة ويعمل بالدين، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. وإن ابتلي ببلاء صبر على هذا البلاء، لأنها تقية من ربه له ورفعة لدرجاته ورده إلى صفاء التوحيد. فالله يبتليه لعله يتذكر المبتلي فيتوب إلى ربه. فهو في هذه الأعمال، في هذه الأعمال طاعات يؤديها، معاصي يجتنبها، ذنوب يستغفر الله منها، نعم يشكر الله عليها، ابتلاءات يصبر عليها. هذا كله ثمرة النور، فالنور شيء وثمرته شيء آخر. إذا جاء هذا النور استطعنا أن نمشي ونعمل الأعمال وننتج، ويكون لنا محصلات قولية وفعلية. فالظلمات هي محل الكوارث، لأن الذي يمشي في الظلمات إما أن يصطدم بما هو أقوى منه فيحطمه، أو يصطدم بما هو أضعف منه فيحطمه هو. فهذه الظلمات هي مكان التحطيم، ولا أعظم ظلمة من الكفر. فالتوحيد ينجي الإنسان من كل ظلمة، التوحيد هو المفزع، هو المطلوب، هو الذي نسعى لتحصيله. فالتوحيد أعظم شيء يعني في هذا الدين أن نتحصل عليه هو توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، توحيد الله عز وجل بذاته، توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له. فكمان حياة الإنسان هو أن يكون مؤمن، أن يكون مؤمن. وإذا أراد أن يذكر الله فلا بد أن يعني يذكر أمرين عظيمين: الأول معرفة عزة الربوبية، والثاني معرفة ذلة العبودية. معرفة عزة العبودية بماذا تتم؟
تكن برؤية الآيات الكونية والآيات الشرعية ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة ملكه وسلطانه ومعرفة ذلة العبودية أن أعرف من أنا ومما خلقت وأعرف فقري وضعفي وعجزي وأن ليس بيدي شيء وأني مخلوق من مخلوقات الله. فعند دعائنا الله عز وجل بأسمائه الحسنى لا بد من هذين الأمرين، أن نتذكر ونستحضر عزة الربوبية، نعرف ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ونعرف ملكه وسلطانه، ونتذكر ذلة العبودية وأننا محتاجون إليه، فقراء إليه، فقراء إلى رحمته، فقراء إليه في وجودنا وفي أقواتنا وفي حياتنا وفي موتنا، فقراء إلى الله. فمن شاهد عزة الربوبية وشاهد ذلة العبودية فقد وصل إلى معراج الأرواح القدسية، لأنه يعرف العظيم فيعظمه ويخضع له. والانتقال من الذكر إلى التضرع يشبه النزول من المعراج، الانتقال من الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الانتقال من ذكر الله بأسمائه وصفاته ومعرفة صفات جلاله وجماله، الانتقال من الذكر إلى التضرع وهو ثمرة هذه المعرفة يشبه النزول من المعراج. فنرى ربنا عز وجل هو العلي الأعلى الكبير المتعال، فنخضع له ونسجد ونركع له لأننا عرفناه بأسماء الحسنى وصفاته العلى. فالانتقال من الذكر إلى التضرع والانكسار يشبه النزول من المعراج، والانتقال من التضرع إلى الذكر يشبه الصعود والعلو. فوقت أتضرع وأنكسر ووقت أكبر وأعظم ربي عز وجل. ومعرفة الله من لوازمها التضرع والانكسار والخوف والرجاء، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من القوم ولا تقم بالغدو والآصال ولا تقم من الغافلين. فالقلب يحتاج إلى هذه المعارف، يحتاج إلى هذه المعارف، وهذه المعارف عظيمة. فكيف نتعبد لربنا عز وجل باسمه البصير جل جلاله؟ الله عز وجل الذي يبصر جميع المخلوقات، وإذا عرف القلب ذلك يقينا علم أن البصير الحق يراه في جميع الأحوال، وإذا عرف ذلك فليتزين لربه بالتقوى، يلبس لباس التقوى ويتقرب إليه بما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال والأخلاق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أعطاك السمع لتسمع به أحسن شيء، فاسمع به القرآن واسمع به كلام ربك وما جاء في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأعطاك البصر لتبصر به أعظم شيء كما سيأتينا إن شاء الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله عز وجل خلق الإنسان وملكه جوارحه، فالقلب يأمر الجوارح أن تطيع وتعصي، أن تفعل الحسنات وتفعل السيئات، فإذا أمرها بشيء أطاعه، فإن أمرها بطاعة أطاعته وحمدته، وإن أمرها بمعصية أطاعته ولعنته، لأنه استعمل الشيء في غير موضعه، في غير ما خلق له. الله خلق اللسان ليسبح ويذكر الله ويدعو إلى دين الله ويعلم شرع الله، وخلق الأرجل لتمشي إلى طاعة الله من صلاة وكسب المعاش وصلة الرحم والحج والعمرة والدعوة وتعليم شرع الله، وخلق الأمم لتسمع أحسن شيء، فمن الظلم استعمال الشيء في غير ما خلق له. فلنبادر إلى عبادة الله عز وجل بعد هذه المعرفة، نبادر إلى عبادة ربنا عز وجل بعد هذه المعرفة. وكيف لنا بهذه المعرفة؟ هذه المعرفة معرفة الحق والعمل بالحق ونشر الحق نتيجة معرفته، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من خلال يعني النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية، ومعرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حياته شيء وجهده شيء، حياته هي السنن التي جاء بها أقوالا وأعمالا وأخلاقا،
وجهده شيء آخر وهو الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الأمة. إني لكم ناصح أمين. فلا خير في من لا ينصحون ولا يحبون الناصحين، لا خير في من ليسوا بناصحين، ولا خير في أناس لا يحبون الناصحين. الله عز وجل امتن علينا واتمم علينا هذه النعمة العظيمة بفضله عز وجل، وأعطانا الأسماع والعقول والأبصار لنعقل بها عن ربنا ما يحبه ويرضاه. فالله عز وجل بصير بجميع المخلوقات. الله عز وجل أعطانا السمع لنسمع به أحسن شيء، وأعطانا البصر لنبصر به أحسن شيء، والذي هو أحسن شيء نظر في الآيات الكونية، فنرى الله عز وجل يفعل في مخلوقاته ما يشاء خلقا وبرئا وتصويرا وتحريكا وتسكينا. بهذا البصر، عبودية البصر، أن أنظر في ملكوت السماوات والأرض، أنظر في ملكوت السماوات والأرض فأرى مخلوقات الله العظيمة وآياته العجيبة في الملك والملكوت. أنظر إلى الصور وأعرف أن لها مصور، وأنظر إلى هذه الأحياء وأعلم أن لها محيي، وأنظر لهذه الأرزاق وأعلم أن لها رازق عنده خزائن الأرزاق، هو الذي وهب الأرزاق لكل مرزوق في السماء وفي الأرض وما بينهما وما تحتهما. فهذا النظر في الآيات الكونية به نرى الله يفعل في مخلوقاته ما يشاء خلقا، فالله خالق كل شيء، إن ربك هو الخلاق العليم. أرى الخالق يخلق والرازق يرزق والسميع يسمع والبصير يبصر والحكيم يحكم مخلوقاته ويحكم أوامره لخلقه جل جلاله، وأرى القادر يقدر، وأرى اللطيف يلطف بعباده، وأرى الرحيم جل جلاله يرحم. فبهذا البصر ننظر إلى ما فعل الله في مخلوقاته خلقا بإيجاد المخلوقات بعد عدمها، وبرأ بأن برأها لمهمة، برأ الشمس للإنارة، وبرأ الأرض للإنبات، وبرأ اللسان للكلام، وتصويرا أول خلقها إيجادا من عدم، وبرأها خلق لكل مخلوق لمهمة ووظيفة، وهي بذاتها مظهر لجلاله ومظهر لجماله، مظهر لقدرته وعظمته وقوته جل جلاله، ومظهر لرحمته وإحسانه ولطفه. فخلقا إيجاد بعد عدم، والله الخالق إيجاد بعد عدم، هو الذي هو بديع السماوات والأرض، هو أحسن الخالقين لأنه خلق موجود من معدوم، وغيره يخلق موجود معدوم من موجود، صنع الصانع السيارة من الحديد، وصنع القماش من القطن، فالمخلوق يخلق معدوم من موجود سابق، أما الله فهو بديع السماوات والأرض يخلق معدوما من معدوم، يخلق شيء موجود يقول له كن فيكون، فهو أحسن الخالقين، وما خلقه الله يزداد بذاته، وما خلقه الإنسان لا يزداد، لو خلق صنع الإنسان سيارة لا يمكن، أو كوب أو غيره لا يمكن أن يزيد كل يوم كوبين ثلاثة أربعة أو سيارة مئة سيارة ألف سيارة، لكن الله عز وجل خلق الحبة وخلق منها 700 حبة، وكل حبة تخرج 700 حبة، وهكذا، وخلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق جميع المخلوقات فهي تزداد. فتبارك الله أحسن الخالقين، يخلق موجودا من معدوم، والإنسان يخلق موجودا من موجود، أو يخلق معدوما يعني لم يكن موجود ولكن يخلقه من شيء موجود الذي هو المادة التي سبقت. فاللي خلق الإنسان وخلق فيه العقل وخلق المادة التي يصنع منها الشيء هو الله عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين. فليمتلئ القلب الإيمان لابد أن نستفيد من عبودية البصر، فننظر في الآيات الكونية فنرى الله يفعل في مخلوقاته ما يشاء خلقا وبرئا وتصويرا، صور السماء على شكل والأرض على شكل والحيوان والطيور على شكل والبقر على شكل والرجال على شكل والنساء على شكل والجبال على شكل والبحار على شكل، هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى، وهو الذي يحرك المخلوقات، وهو الذي يسكنها، ولو ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع البصير جل جلاله. هذا النظر يجعل الإنسان يترقى من عالم يعني العالم الحيواني أو من العالم الإنساني إلى عالم يرى المؤمن، يرى الأمن فيؤمن بالمؤمن، ويرى الصور فيؤمن بالمصور، ويرى الخلق فيؤمن بالخالق جل جلاله، ويرى الدنيا ويؤمن بالآخرة، ويرى عطاء المخلوق ويؤمن بالمعطي الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع جل جلاله. فأمور الإيمان مبنية على المسموعات وعلى المرئيات، المرئيات والمسموعات تعرض على العقل، وهذا العقل يتجاوز المخلوق إلى الخالق، والصور إلى المصور، والدنيا إلى الآخرة، والأعمال السيئة إلى الأعمال الحسنة، والأخلاق السافلة إلى الأخلاق العالية. ومطلوب للمؤمن أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يأتي في قلب الإيمان، ويعلم أن الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وفي ملكه وسلطانه وفي عبادته وحده لا شريك له. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. لا إله إلا الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باصقات لها طالع نضيد رزقا للعباد. وهكذا في كل القرآن أمر بالنظر والتفكر والتدبر. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. فإذا عرفنا ذلك عرفنا أن في خالق، وأن هذا الخالق قادر على كل شيء، وأنه مستحق للعبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وأنا محتاج لهذا الخالق، لأنه الذي خلقني وهو الذي تكفل برزقي وهو الذي من علي بالهداية، فأنا بحاجة إلى الكبير لأني صغير، حاجة إلى الغني لأني فقير، بحاجة إلى العزيز لأني ذليل. ليس بيدي شيء، الأمر كله بيد الله، أنا لست بشيء حتى أفعل شيء ولا أملك شيء، بل إنه هو خالق كل شيء وأنا من ضمن هذه الأشياء. فعلي أن أمتثل أوامر ربي ما دام الله عز وجل فضلني على كثير من خلقه وأرسل لنا الرسل وأنزل علينا الكتب، فهو يحتفي بنا، يريد أن يكملنا. كل مخلوق، كل صانع يهتم بصنعته. فنجد صانع السيارة يطورها حتى تكون في أعلى مستوى، يعني السيارة اللي قبل 50 سنة ليست كالسيارة اليوم، طيارة اللي قبل 40-50 سنة ليست كالطيارة اليوم. كل صانع يسعى إلى تحسين صنعته والعناية بها ونشرها بين الناس. كذلك لله مثل على الله يحتفي بالإنسان، يريد أن يرقيه لأحسن شيء في الأقوال والأعمال والأخلاق، يريد له أحسن شيء الذي أحسن حسنة وزيادة. يقول السلام إذا سألتم الله فسألوه في الدوس إن أرى الجنة وسط الجنة وسقف عرش الرحمن. فالله عز وجل هذا الإنسان الذي خلقه الله بيده يريد له أحسن شيء في الدنيا، وهو الإيمان والأعمال الصالحة والتقوى وطاعة الله ورسوله. يريد له أحسن شيء يوم القيامة، وهو دخول الجنة والخلود فيها والتنعم بما فيها من النعيم ورؤية الله ورضوان الله وسماع كلامه والقرب منه. إذا ما صفاته الله يريد أن يحسن هذه الصنعة حتى تنتقل من حسن إلى أحسن، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لأن الله يعطي على قدر شأنه لا على قدر طلب المخلوق. فهذا التدبر والتفكر والنظر يملأ القلب إيمانا وتوحيدا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله. فبهذه المعرفة يأتي حب الله وتعظيم الله، وإذا جاء حب الله وتعظيم الله جاء الطاعة، لأن يعرف أنه القادر عليه وأنه لم ينعم عليه بكل نعمة. فهنالك أمتثل قوله واتبع كتابه وأمتثل أمره واجتنب نهيه. فإذا عرفت أن الله وعدني على الطاعة بالجنة وعلى المعصية بالنار أقبلت عليه زيادة وازددت من الأعمال الصالحة أن تقربني إلى ربي وإلى رضواني وإلى جنتي، ونفرت من المعاصي لأن تبعدني عن ربي وتبعدني عن رحمتي.
فالمؤمن ينظر في كل يوم نظر تفكر وتدبر حتى يأتي في قلب الإيمان الذي يجعل العبودية حلوة وطعم فيها طعم ولذة، فيعبد الله عز وجل لأنه أهل أن يحمد وأن يعبد وأن يشكر وحده لا شريك له، فيؤدي العبادة لربي عز وجل مستأنسا منشرحا بها صدره بالحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل لله عز وجل. نتيجة ماذا؟ الحب الكامل التعظيم الكامل، نتيجة ماذا؟ نتيجة النظر والتدبر، تدبر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ، هذا الإنسان يخرج من بين الصلب والترك، هذا الإنسان الذي تكون من قطرة، وقطرة الماء الله عز وجل جعل فيه أكثر من 100 مليون إنسان لو الله عز وجل يعني أمرها فوجدت، لكن الله عز وجل يخلق منها يعني ولد أو ولدين أو 3. هذا الإنسان الذي تكون من يعني من ماء مهين، كيف هذا الإنسان الله عز وجل احتفى به وأكرمه وجعل منه الأنبياء والرسل والدعاة والعلماء والصالحين والأولياء والأبرار وجعل منه الأشقياء والفجار؟ فتذكر نعمة الله عليه أن جعله في قبضة اليمين وجعله من المؤمنين وجعله في قبيلة المسلمين ولم يجعله في قبيلة المجرمين والفساق والشياطين، فليحمد الله على هذه النعمة أن الله اصطفاه واختاره. الله عز وجل هو الذي يعني يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار جل جلاله. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني لا يقول ما في داعي أن صرح لك، خلق الإنسان من نطفة، خلق من ماء مهين، فإذا به يقول أن ربكم الأعلى تارة، ويقول مرة ما علمت لكم من إله غيري، ويقول إنما أوتيته على علم، وينسى المنعم ويفتخر بذلك، لأن الفخر ذكر الفضائل والمحاسن من غير ذكر من تفضل بها وأحسن بها جل جلاله، هذا هو الفخر وهذا مذموم. ويقال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فما نفع علم؟ قال الله علمك الآن هل ينفعك؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما نفع علم؟ وفرعون ما نفع علم؟ ألذ شيء في الدين وأحسن شيء في هذه الحياة وأفضل شيء والجنة التي ليس بعدها جنة هي جنة المعرفة، فمن دخل جنة المعرفة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة في الآخرة. جنة المعرفة العلم بالله وأسماء وصفاته وأفعاله، العلم بأركان الإسلام بأركان الإيمان، العلم بهذه المعارف المغذية للقلب، فهذه أغذية مغذية للقلب. أما الأحكام والمسائل فهي يعني أدوية نسأل عن الأحكام التي لا نعلمها، فسألوا هذا الذكي كنتم لا تعلمها، ما نعرف التوضع، مثل العلماء كيف نتوضع وأن في الوضوء أكثر من 100 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يعلمونها فنسألوا ما يخبرون بها، ونقرأ صفة الوضوء والصلاة كذلك في أكثر من 200 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسليم، نسأل العلماء. لكن مغذيات القلوب هي الإيمانيات، والإيمانيات قائمة على أمرين، النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية والسماع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، ذكر بالإله، عرفهم بالله وأسماء وصفاته يعظمون، عرفهم بنعمه وإحسانه يشكروه، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. فالله أمرنا بالنظر الإبل يعني مخلوق يعني لا يكاد يخلو منه مكان، ثم يترقى إلى السماء، ثم من السماء ننظر إلى الجبال أعظم المخلوقات يعني الأرضية علوا، والبحار أعظم المخلوقات دنوا وسفلا، هذه عالية في الفضاء وهذه يعني في باطن الأرض، هذا البحر العظيم الذي يشكل أكثر من 3/4 الكرة الأرضية، هذا البحر العظيم مساحة كبيرة من المياه، خلق عظيم، هذا الخلق العظيم ننظر إليه وماذا فيه من مليارات المخلوقات من الكائنات من الأسماك والأشجار والنباتات المختلفة، هذا البحر العظيم وصل في بعض جهاته إلى 10,000 متر عمقه، يصل إلى 10,000 متر يعني 10 كيلو تحت الأرض، مملوء بالكائنات،
ونحن نقول البحر والفضاء والأرض ونمر مرور الكرام، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ننظر في الآيات، ننظر في الآيات الكونية، ننظر في هذا البحار ماذا فيه من المخلوقات. كما قال نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه الأرض العظيمة اللي تكون الله عز وجل خلق المكان وجعله محل للأجسام من الأرض أو من اليابس والبحر. خلق المكان وجعله محل لجميع الأجسام، الجبال والبحار والأشجار والنباتات والمخلوقات. وخلق الزمان وجعله محل للحركات. وجعل المكان مركب من سبعة أقاليم، هي أقاليم الدنيا السبعة، القارات الست، والبحر. هذا يعني الزمان محل الأعمال والحركات، المكان محل الأجسام، والزمان محل الأعمال والحركات. المكان سبعة أقاليم، في اليابسة ستة، الأمريكتان وربو أفريقيا وآسيا وأستراليا، والسبع البحر. هذه مخلوقات عظيمة، ظروف كبيرة، هي مخلوقات عظيمة الله خلقها شهيدة بوحدانيته ومسبحة بحمده وخاضعة لأمره جل جلاله. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الجنة إلا نعيم العلم بالله وأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته. ومن أراد هذه الجنة فليجلس في مجالس الإيمان، وليوطن نفسه ليكسب هذه المعارف التي تولد الحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل لله عز وجل. فجعل المكان سبعة أقاليم، وجعل الزمان سبعة أيام، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. جعل الزمان مكان للأعمال، أعظم عبادة في الدين التفكر، الزمان مكان للأعمال. يعني الليل والنهار خزانتان من خزائن الله تجري على المكان، تمر بالمكان، هذه الأمكنة كلها يمر عليها الليل والنهار. فالمكان لله عز وجل، المكان كله لله عز وجل، جعل فيه الأجسام متحركة أو ساكنة، والزمان محل الأعمال، جعل فيه جميع الحركات من الطاعات والمعاصي والحسنات والسيئات والخير والشر. إن في خلق السماوات والأرض مكان، واختلاف الليل والنهار زمان، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله خلقا بخلق، يذكرون الله ويعلمون أنه الخالق الرازق المحيي المميت، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا البصر الذي من الله عز وجل علينا به، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي وهب لنا الأبصار التي تثمر لنا البصيرة حتى نعرف الحق من الباطل. وبين الله في القرآن هذه الأمور كلها، بينها بيان عجيب. ولهذا يقول العلماء: من أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أحب أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. الله عز وجل يخاطبك في القرآن بالأخبار وبالأوامر، الأخبار خبر عن الله وخبر عن مخلوقات الله، والأوامر أمر بالفعل وأمر بالترك، أمر بفعل الطاعات وأمر بترك المعاصي. فأعظم شيء التفكر والتدبر والنظر ورؤية هذه المخلوقات من عظمة خلقها، وجميع السماوات والأرض وما فيها وما بينها وما تحتها وما فوقها، جميع المخلوقات نعمة من نعم الله علينا، كل هذه من نعم الله عز وجل، لأن تدلنا على الخالق، ونحن نتنعم نأكل من الطعام ونشرب من الشرب ونلبس من اللباس ونستظل بالظل ونطوي من المياه. فكل هذه التي نراها في الكون من المخلوقات والآيات نعمة من نعم الله عز وجل علينا. التذكر أعظم عبادة. أولا يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا وأنسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أولا يرى أن نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به ذرعا تأكل منه أنعامه وأنفسهم أفلا يبصرون؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ سماوات السبع فتق الله سبع سماوات، فتق السماوات بالمياه، فتق الأرض بالنبات، أرض فتقها لسبع أراضي فتقها بالإنبات. هذا النظر يثمر الإيمان، يثمر اليقين، يثمر الإحسان. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ وإذا عرفنا ذلك تيقنت قلوبنا على عظمة الله وعرفت الخالق البديع جل جلاله الذي له ملك كل شيء، وعرفنا أن الله لا إله إلا هو، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وبوجب هذه المعارف يعني التي تربط المخلوق بخالقه وتنقل الإنسان من عالم المخلوق إلى عالم رؤية الملك من المخلوق، رؤية الخالق يخلق والرازق يرزق والرحمن يرحم والعفو يعفو والغفور يغفر والتواب يتوب، رؤية الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذه هي أفعال ربنا عز وجل. ذلكم الله ربكم، والإشارة إلى الشيء المشاهد المرئي، لكن تراه بصائر ولا تراه الأبصار. بصائر ترى ربنا عز وجل، تعبد الله كأنك تراه. ولهذا استجاب الدعاء إذا تيقن أن الله موجود وأنه قريب وأنه يسمع كلامنا وأنه يحب أن يقضي حاجاتنا وأنه أرحم بنا من أنفسنا. فالله كريم ولا يرد سائلا، جميع السماوات والأرض لو سألوا جميعا أعطاهما، ولا ينقص ما في خزائن ذرة، لأنه الكريم الذي لا أكرم منه، والكريم ما يرد سائل. فبهذه المعارف تولد الإيمان. فعبودية البصيرة، عبودية الرؤية، رؤية الملك والملكوت تنقل الإنسان من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، ومن رؤية المخلوق إلى رؤية الخالق يفعل ما يشاء ويرزق من يشاء ويتوب على من يشاء وينتقم من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا عرفنا ذلك تيقننا بقلوبنا على عظمة الله وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وإذا تيقننا على ذلك أحببنا ربنا عز وجل وعظمناه بوجه هذا الماء، وإذا أحببناه أطعناه وعبدناه، والعبادة طاعة العابد للمعبود فيما أمر. هذه العبادة طاعة المعبود، طاعة العابد للمعبود فيما أمر. فأركان الإسلام شيء والإسلام شيء آخر. أركان الإسلام لا بد منها لكل مسلم، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله. هذه شعائر تولد الطاقة الإيمانية وتحفظ الإنسان في الجو الإيماني حتى يزداد إيمان ويستغفر من الذنوب، فينشط قلبه وجوارحه لطاعة مولانا عز وجل. فالإسلام بني على خمس، الإسلام مبني على خمس، والإسلام هو عبادة المعبود بطاعته في كل أمر ونهي، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وأن يرتب الإنسان نفسه على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله بعث الرسول بعث الأنبياء والرسل بأمرين: إبلاغ الدين والعمل بالدين. إبلاغ الدين هذا بلاغ للناس ولينذروا به، النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بذلك ونحن مخاطبون. والعمل بالدين لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، في أقواله، في أعماله، في أخلاقه، في دعوته إلى ربه عز وجل. لابد من تزيين هذا الجسد بالأعمال الصالحة والأخلاق العالية، وتزيين القلب بالتوحيد والإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فالله عز وجل من عليها. بقدر ما نرى ونتفكر ونتدبر وننظر في الملك والملكوت يزداد الإيمان في القلب، وإذا زاد نور الإيمان في القلب جاء الانشراح لفعل الطاعات وجاء الأنس بالله، وقذف الله النور في القلب يعني نورا بعد نور. كل ما تعلم الإنسان شيء، كل ما رأى شيء، كل ما سمع شيء عن ربي عز وجل يزداد نورا وإيمانا ويقينا. فإذا عرفنا ذلك تيقنت قلوبنا على عظمة ربنا وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أنقذنا إليه وسلمنا الأمر إليه، سلمنا الجوارح له. وإذا تيقنا على ذلك أحببناه وعظمناه، وإذا أحببناه أطعناه وعبدناه، والعبادة طاعة العابد للمعبود فيما أمر به. هذا النظر الأول، نظر في الآيات الكونية، نظر في الملك والملكوت. هذا النظر يولد الطاقة الإيمانية في القلب. فالنظر والتدبر والتفكر في الآيات الكونية يولد الإيمان، يولد اليقين، يولد التقوى، يولد الحب في الله، يولد البغض في الله، يولد تعظيم الله، يولد حب الله. هذا أعظم مولد في الكتاب المنظور، اسمه الكتاب المنظور، والقرآن القرآن المسطور السطور. فالنظر في هذه الآيات الكونية يولد الإيمان واليقين والتوحيد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك أحببتم الله، وإذا أحببتموه أطعتموه وامتثلتم أمره. وهذا معنى العبادة، هو الطاعة، طاعة الله في كل أمر، أمر فعل أو أمر ترك، هذا معنى العبادة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا القسم الأول من الرؤية البصرية، ننظر بأبصارنا إلى هذا الملكوت المشهود، هذا الملك والملكوت المشهود. ننظر إلى ما خلق الله في السماوات والأرض. هذا النظر يجعل الإنسان يعرف أن لهذا الكون خالق ورازق ومالك وقادر وقاهر، وأنه واحد أحد لا شريك له، وأنه ملك يتصرف في جميع الممالك والممالك، يتصرف في السحب كيف شاء، وفي الرياح كيف شاء، وفي السماء كيف شاء، ويمسك السماء أن تقع الأرض، ويأمر الأرض فتنفذ، ويأمر السماء فتنفذ، ويأمر اللسان فيتكلم، ويأمر الأذن فتسمع. هو جل جلاله له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل بيّن أن هذا النظر يعني هو سبيل الإيمان والتقوى وعبادة الله بالحب والتعظيم والذل له جل جلاله. ثم يمكن النظر الآخر، وهو النظر في الآيات القرآنية. القرآن العظيم متعبد بتلاوته، ومتعبد بتدبره، ومتعبد بالعمل به. متعبد بتلاوته، ناخذ على الحرف 10 حسنات. متعبد بتدبره، تدبر وتفكر في هذا الملك والملكوت، وبهذا التدبر ينتقل الانسان للتعلق بالمخلوق والتعلق بالخالق، ويطلب الرزق من الرازق. ثم بعد هذا العمل بالقران، قرآن متعبد بتلاوته من ناحية الأجور، متعبد بتدبره والتفكر فيه، وهذه عبادة. ولكن هذا التدبر لا يفيد إذا لم يتبعه العمل. فأنا إذا رأيت العقرب أو الثعبان، أول أراها ثم أتفكر في الخاص منها في قتلها والهروب منها. لكن الإنسان يتدبر القرآن، يقرأ القرآن ولا تحاسب، ويتدبر ما فيه، يشوف إما خبر عن الله أو خبر عن مخلوقاته أو أمر بفعل طاعة أو اجتناب يعني معصية. ثم يبادل إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي، يوم يبادل التوحيد ويترك الشرك، يبادل إلى العلم ويبعد عن الجهل، وهكذا يعني يفعل هذه المحاسن. الدين كله محاسن. والقرآن العظيم كتاب فيه تبيان كل شيء. القرآن العظيم، هذا النظر لما نفتح القرآن الآن وننظر في آيات القرآن، نظر تدبر وتفكر فيما يقوله ربنا العظيم في كتابه العظيم من الأخبار العظيمة والأحكام العادلة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قفل مقفل على هذه القلوب بأقفال الشهوات، أقفال النساء، أقفال الأمال، أقفال الشهوات، أقفال الأهواء. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم حميد. والقرآن العظيم كتاب الدعوة، بيّن الدعاة إلى الله من الأنبياء والرسل في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في سورة الأنبياء. القرآن العظيم يبين أربعة أمور. أولا القرآن كتاب الدعوة إلى الله، كل مسيرة الدعاة إلى الله وكل من دعا إلى الله الله ذكره، من إنسان أو حيوان أو طير، لنقتدي بهؤلاء الدعوة إلى الله. واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب إسماعيل، أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتدى. هذا هو التدبر والتفكر. القرآن كتاب الدعوة، بين أحوال الدعاة إلى الله، والأنبياء والرسل جاءوا بثلاثة أمور: التعريف بالله بأسماء وصفاته، والتعريف بالطريق الموصل إليه، والتعريف بما للناس بعد القدوم عليه. هؤلاء الأنبياء والرسل، وسيأتينا وسنعرف أسرارا من هذا، يعني هذا العلم، وإن كان الوقت لا يتسع لكن نشير إليها إشارة. فالقرآن العظيم أول كتاب الدعوة، والقرآن العظيم كتاب الهداية. إذا جاءت الدعوة جاءت الهداية، إذا قمنا بالدعوة إلى الله نزلت الهداية، لأن الله وكل السحب بتفريق المياه ونشرها في العالم، ووكل الشمس بالإنارة، ووكلنا بنشر الهداية. فإذا قامت الدعوة جاءت الهداية. ثم الأمر الثالث، يعني هي أربعة أمور: القرآن العظيم كتاب الدعوة، وكتاب الهداية، وكتاب الأحكام، وكتاب الأجر والثواب. كتاب الدعوة، إذا قامت الدعوة جاءت الهداية، وإذا جاءت الهداية واهتدى الإنسان جاءت الرغبة في امتثال الأحكام. إذا اهتديت إلى ربي وعرفت الهادي وعرفت الرازق وعرفت الواحد الأحد الذي خزائنه ملأ بكل شيء، الذي عنده بيد كل شيء، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، أقبلت عليه وامتثلت أمره، لأني أرجو منه الخير وأرجو أن يدفع عني الشر. فالقرآن كتاب الدعوة، إذا قامت الدعوة جاءت الهداية، وإذا جاءت الهداية جاءت الرغبة والشوق لفعل الأحكام. ولهذا التوحيد والإيمان في مكة، وفي المدينة جاءت الأحكام، ونزلت الأحكام كالمطر، أحكام كثيرة في الشريعة نزلت على أرض مشتاقة للإنبات، فبلغ الحب على هذه الأرض فأنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، أنبتت قد أفلح المؤمنون، أنبتت وعباد الرحمن الذين ينبتون على الأرض هونا، أنبتت هذا الإنبات كما ينبت الماء من كل زوج بهيج في الأرض، كذلك هذا الوحي ينبت في القلوب هذه الأجناس التي يحبها الله عز وجل من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ثم آخر شيء، القرآن كتاب الأجر والثواب، يعني كم في كل كلمة من حرف، وكم في كل سطر من كلمة، وكم في كل صفحة من كلمة، هذا شيء محسوب ومكتوب، لو تدبرناه وجدناه مذكور، هو الوقت لا يتسع لتفصيل ذلك. إنما القرآن كتاب الدعوة أولا، كتاب الهداية ثانيا، كتاب الأحكام ثالثا، كتاب الأجر والثواب رابعا. وأكثر الناس يشتغل بطلب الأجر والثواب بغض النظر عن يعني العمل بالأحكام وعن الاستفادة من الهداية، استفادة من الإيمان. فلا بد أن نقرأ القرآن بتدبر، وإذا قرأناه بتدبر عرفنا أنه لا يخرج عن أربعة أمور: القرآن كتاب الدعوة إلى الله، ومعرفة بأسماء وصفات، ومعرفة الدين وشرعه، كتاب الهداية لهذه الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وكتاب الأحكام الله عز وجل بيّن فيه الأحكام الشرعية مجملة، ثم بيّن فيها السنة بالتفصيل كما جاء في الإنسان، وكتاب الأجر والثواب هو الأمر الرابع. قاف القرآن المجيد: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولننظر بتدبر وتفكر في سور القرآن، ففاتحة الكتاب فيها تبيان كل شيء، وهي السبع المثاني، والقرآن كله تفصيل لما جاء فيها. والتفكر والتدبر والنظر في آيات القرآن الكريم من أعظم العبادات التي تملأ القلب إيمانا ويقينا وتقوى، وتحرك الألسنة بالذكر والحمد والدعاء والدعوة وتعليم شرع الله، وتشغل الأوقات والجوارح بالطاعات. فالقرآن محكم في آياته وفي أحكامه، فالقرآن العظيم مشتمر على أمرين عظيمين: القرآن إما خبر وإما إنشاء، والخبر إما خبر عن الخالق بأسمائه وصفاته، أو خبر عن المخلوق. خبر عن الخالق بأسمائه وصفاته: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد الله الصمد. وخبر عن أفعاله جل جلاله وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله خالق كل شيء، هذا معنى افعاله. ونزل القران ما هو الشورى رحمه المؤمنين. وخبر عن المخلوق، خبر عن السماوات، خبر عن الارض، خبر عن الانسان، خبر عن الجن، خبر عن الملائكه، خبر عن الجنه، اخبار عن النار. اما القران اما خبر اخبار عن الله او اخبار عن مخلوقات الله. وبموجب هذه المعرفه، معرفه الله ومعرفه مخلوقات الله، يأتي بعد هذه المعرفة التكليف بأن نطيع الله الذي خلق هذه المخلوقات وننقاد له ونسلم لأمره كما سلمت له جميع المخلوقات. الله خلقنا مختارين من المخلوقات، فإذا عرفنا الله بأسماء وصفاته وعرفنا مخلوقاته وعرفنا الملك والملكوت، جاءت الرغبة في قلوبنا لطاعته، لأننا أحببناه وعرفنا أنه العظيم. ثم جاءت المحبة الكاملة لطاعته وعبادته جل جلاله. فالقرآن إما خبر وإما إنشاء. خبر ينقسم إلى قسمين، خبر عن الخالق بأسماء وصفاته، وخبر عن المخلوق، المخلوقات المختلفة من الأرض والجبال والبحار والأنهار والإنس والجن والملائكة والجنة والنار. وخبر والقسم الثاني إنشاء، وهو طلب فعل أو طلب ترك. طلب فعل الطاعات من الإيمان والتقوى والفضائل والأخلاق العالية، وطلب ترك وترك المحرمات والكبائر والصغائر. طلب يعني ترك المحرمات واعبد الله، طلب فعل، وتشرك به شيئا طلب ترك. وحل الله البيت وحرم الربا. فالإنسان ما خلق عبثا، خلق ليملأ الأوقات ويملأ المكان بالأعمال الصالحة. والله خالق من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلنفتش القرآن ولنقرأ في القرآن وننظر في القرآن، نرى هذه الأخبار الصادقة، ونرى الأحكام العادلة، ونرى فعل الله في مخلوقاته، ونرى وعد الله وعيده جل جلاله. هذه المعارف تملأ القلب إيمانا وتحرك الألسنة بالذكر والحمد والدعاء والدعوة، وتحرك كذلك الأوقات، يعني تدعونا نشغل أوقاتنا بالطاعات، ونحرك جوارحنا بأنواع القربات. ننظر الآن مثلا في 6 سور من سور القرآن جاءت مرتبة، وهي سورة طه ثم الأنبياء ثم الحج ثم المؤمنون ثم النور ثم الفرقان. حتى ننظر الله عز وجل هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الحكيم، هذا القرآن الكريم، فيه تبيان كل شيء، وفيه وهو هدى وشفاء. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء من العدوى ورحمة تمنع الداء أن يأتي الإنسان. فننظر في القرآن الكريم، والقرآن الكريم 114 سورة، ترتيبها معجز وآياتها معجزة وأحكامها عجيبة وحكيمة. فالله عز وجل يبين في القرآن كل شيء يحتاجه هذا الإنسان في هذه الحياة حتى يسير بأفضل سير وأحسن طريقة، مقتديا بالأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنين، ويكون مجموعة المؤمنين. فالإنسان خلق إما عابد لله أو عابد لعبد الله. فالله عز وجل يريد أن يحسن صنعته، يحسن صنعته بالإيمانيات بالعبادات للمعبود الذي يستحق العبادة بالأخلاق العالية. فكل يسعى إلى تحسين صنعته، والله عز وجل خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، ولهذا يريد تحسينه بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، تحسين أوقاته بالأعمال الصالحة، تحسين جوارحه بما يحبه الله ويرضاه. الله يغار على عبده لأنه خلقه في أحسن تقويم، يريد أن يتشبه بالصفات العالية والأخلاق النبيلة. فننظر الآن في هذه السور يعني العجيبة، وإن كان الوقت لا يتسع إنما نمر عليها مرارا لنعلم أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيء وجهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الله عز وجل في سورة طه يقول الله عز وجل طه قل عز وجل افتتح سورة القرآن تارة بحرف واحد مثل قاف نون، وتارة بحرفين مثل طه حاميم، وتارة بثلاثة أحرف ألف لام راء، وتارة بأربعة أحرف ألف لام ميم صاد، وتارة بخمسة أحرف حاميم عين سين قاف. فيقول عز وجل في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هل الذي خلق الأرض والسماوات العلى هو الذي يستحق أن يعبد؟ من هو الرحمن على العرش استوى؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لئن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ولا تك حديث موسى. وهذا الحديث يعني حديث عجيب. فموسى تعلم في هذه القصة ثلاثة أنواع من التربية: التربية البدنية والتربية الأخلاقية والتربية الإيمانية. وإن شاء الله ذات وقت إن شاء الله نتبين هذا في وقت آخر. ويقول الله عز وجل في سورة يعني طه: الله عز وجل يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن نزل في تبيان كل شيء، وأنه يعني مطلوب أن يبلغه للناس لأنه آخر النبي وأمته آخر الأمم. فالله قال: ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وهذا منزل من عند الله عز وجل. فهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الله قص عليه قصة موسى وما جرى لموسى في هذه الأحوال، وبين أنه مكلف يعني بهذا الدين. ثم جاء بعد سورة طه، لا نستطيع الحقيقة يعني التفصيل أكثر مما من هذا الوقت قصير. بين الله عز وجل بعد سورة طه وبعد ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن قص الأنبياء تجعله يطمئن، تجعله يقتدي بهم، وتجعله يسابق الخيرات ويرغب أمته ليكونوا كالأنبياء في عبادتهم وفي دعوتهم. فجاءت بعد سورة طه سورة الأنبياء حتى تكون البشرية كلها كالأنبياء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصفات التي في النبي صلى الله عليه وسلم تنتقل إليه، ترشحت الصفات من جسد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وإذا كانوا خير القرون بعد أن كانوا شر القرون. هم شر القرون وبالدعوة إلى الله صاروا خير القرون، خير الناس قرني، لأن انتقل فيهم مزاج النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة الله، دعوة إلى الله، تعليم شرع الله، الأخلاق العالية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. انتقلت هذه الصفات من الأنبياء جميعا، كانت صفات الأخلاق العالية منثورة في الأنبياء، ثم جمع الله في سيد الأنبياء، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. فالله عز وجل جاء لنا بسورة الأنبياء بعد سورة طه ليبين لنا أن جميع الأنبياء قاموا بالدعوة إلى الله، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون عن ربهم عز وجل، غافلون عن الله، مشتغلون بالنعمة عن المنعم، ما يأتيهم من ذكر من رب المحمل استمعوه وهم يلعبون. فالله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آمنوا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومن آياتها معرضون. فالأنبياء قاموا بالدعوة إلى الله وعرفوا بالله عز وجل وبينوا أحكام الله وبينوا ما الناس بعد قدوم الله. وهكذا نحن أمة مبعوثين كالأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء، ونحن أمة خير أمة في الدعوة، في العبادة، في العلم، في الأخلاق العالية. فلا بد أن نخرج شر الناس ليكونوا خير الناس. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. الله قص علينا هذا عشان نقتدي بهم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فبالدعوة إلى الله وبسلوك طريقة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله، الله قص جميع أحوال الأنبياء لا في عباداتهم بل في دعوتهم إلى الله. الله ذكر جهد الأنبياء لأننا أمة تعمل بعمل الأنبياء، نعمل عمل الأنبياء، لأن الأنبياء خير الناس ونحن خير الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. فالله عز وجل يريد أن نقوم بها على هذا المقصد العظيم، وهو الدعوة إلى الله ونشر دين الله عز وجل. فقد طلع قصة موسى وقصة إبراهيم وقصة لوط وقصة سليمان وغيره من الأنبياء في مجال الدعوة إلى الله، ويعني ذكر اليقين ذكر كذلك قصة يونس وزكريا ودعائهم، والله عز وجل استجاب دعائهم، وفي النهاية قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فسورة الأنبياء ذكرت قصص الأنبياء وما قاموا به في مجال الدعوة إلى الله حتى نقتدي بهم. ثم قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ثم جاء بعد هذا سورة الحج، لأن الحج لغة القصد، فبعد الدعوة إلى الله تتعلق القلوب بالله وتتعلق الجوارح بطاعة الله وعبادة الله. فالله الله عز وجل بالدعوة إلى الله يوجه القلوب إلى الواحد الأحد ويحرك الجوارح بالطاعة التي يحبها الله ويحجزها عن معصية الله. فالحج لغة القصد، ولهذا يقول الله عز وجل يا ناس اتقوا ربكم إذا عرفتموه اتقوه. والتقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى آخر يعني الآيات. ثم الله عز وجل يشغلنا فيقول وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مثل الماء الذي ينزل على الأرض تنبت من كل زوج بهيج مثله مثل الوحي. قال والنتيجة من نزول المطر على الأرض خمسة أمور، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فإذا جاء القصد توجهنا لقبلة واحدة وعبدنا ربا واحدا واتبعنا رسولا واحدا واتبعنا كتابا واحدا جاء الحج لغة القصد، أن تقصد مكان معين لأداء نسك معين في وقت معين، هذا له وقت معين في مكان معين في زمن معين بأنساك معين. فالله يريد أن نتوجه إليه على الدوام ونعبده وحده لا شريك له ولا نلتفت لأحد سواه. ولهذا جاء سورة الحج بعد سورة الأنبياء حتى نتوجه إلى ربنا عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل يعني أحوال المؤمنين وأحوال الكفار وبين الذي كفر وسدون عن سبيل الله ومسجد الحرام الذي جعلناه نساء والعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم ذق من عذاب أليم. ثم بين قصة عمل إبراهيم عليه السلام والتي التضحية بكل شيء من أجل الدين. إبراهيم صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه فوهب الله له الحياة فورا في النار، وضحى بالبلد فالله أعطاه أحسن بلد وهي مكة، وضحى بالولد فالله أعطاه أحسن ولد وهبه إسماعيل، ومن إسماعيل جاء سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والرسل وسيد الخلق أجمعين محمد عليه السلام. وضحى بأم الولد هاجر فصارت أما للعرب وصارت خطواتها منسك لا يتم الحج ولا يتم العمرة إلا به. وأمرنا بأن نعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا جاء القصد لله عز وجل والتوجه إليه عز وجل جاء حب الله للعبد وحفظه والدفاع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم بعد هذا القصد جاء التوحيد الكامل والإيمان الكامل وجاء العمل الصالح وجاء التوجه إلى الله عز وجل والتعلق به وحده لا شريك له وعدم الالتفات بما سواه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقص الله عز وجل هذه القصص ووجه الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له والتوجه للملك الحق الملك يوم إلى الله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وبين الله عز وجل في سورة الحج هذه الفضائل وبين أنه يصطفى من الملائكة الرسل ومن الناس إن الله سميع بصير بصير بما يصلح لدار الكرامة وما يصلح لدار الإهانة. ثم أمر الله عز وجل بعبادته وطاعته ومحبته التي تولد الإيمان، كلما زدنا معرفة وعلما وعبادة وطاعة ازداد نور الإيمان في القلب. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جاء عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنتيجة يعني دعوة الأنبياء والرسل يأتي توحيد الله والقصد إلى الله والتوجه إلى الله، ففوقوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون مذموما مخبورا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فإذا قامت الدعوة جاءت الهداية وجاء الإيمان، ثم جاءت سورة المؤمنون بعد سورة طه بعد الأنبياء بعد الحج، بعدما جاء التوجه الكامل لله عز وجل الله يبشرنا بالفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين قبلوا دعوة الرسل ووحدوا ربهم وأطاعوه وعبدوه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. ثم بين الله عز وجل يعني صفات المؤمنين وما يقوي الإيمان في القلوب، وأخبرنا عز وجل عن عظمته وعن أسمائه وصفاته ومخلوقاته، وأن تسبح بحمده وأنه يجب أن يطاع ولا يطاع ما سواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهم فلتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقص الله عز وجل علينا في هذه السورة وبين لنا وحرك عقولنا وعواطفنا لأن نعرف الواحد الأحد من خلال النظر والتدبر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هذه مولدات الإيمان، خلينا ننظر في هذا الملكوت. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فنتيجة الدعوة يأتي الإيمان وتسقى الفطرة بالإيمان التفصيلي، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وثمرة الإيمان هو الفلاح في الدنيا والآخرة، الأمن والخلافة في الأرض في الدنيا ورضوان الله عز وجل والجنة في الآخرة. وبين الله عز وجل أن هذا الإيمان إذا جاء في القلب ملأ القلب نور، فيمتلئ القلب بالنور، وإذا بدأ الإنسان يمشي في النور فهو يحصل المنافع ويجتنب المفاسد، يحصل ما ينفعه ويجتنب ما يكره. فاللي يمشي في الظلمات إما أن يحطم الصغير أو يحطمه الكبير، واللي يمشي في النور إما يمشي بالخير لنفسه في العبادة أو يمشي بالخير لغيره بالدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق. فإذا امتلأ القلب بالإيمان ازداد نوره نور على نور. وإذا جاءت بعده سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، لأنه بهذا النور عرفنا الخالق من المخلوق والصور من المصور والدنيا من الآخرة. وإذا عرفنا هذا أحببنا الله وأطعناه وعبدناه وتقرب إليه بما نحبه ويرضاه. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، لا إله إلا الله. حقيقة لا يتسع الوقت بالتفصيل ولكن حسبنا الإشارة. ثم ذكر الله عز وجل قصة الإفك وما يتعلق بها، وبين كل نعمة منه، وأن عز وجل سميع بصير يعلم يعني المحسن من المسيء والمطيع من العاصي ويعلم جميع مخلوقاته. ثم الله عز وجل دعانا للنظر والتفكر والتدبر، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم قال الله نور السماوات والأرض مثلا نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح هو في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية كان زيتها يضيء ولم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله نور ما يشاء ويضرب الله أمثال الناس والله بكل شيء عليم. أين نجد هذا؟ في بيوت الذين اللهم ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم قال عز وجل ولله ملك السماوات، أو قال عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، يعني كونوا مثلهم. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. خلاص القلب الآن امتلأ بنور الإيمان، وإذا امتلأ بنور الإيمان رأى الحق حقا وفعله، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وميز الحق من الباطل والخير من الشر. ثم فإذا جاء عنده هذا النور بدأ يبصر بقلبه الحق من الباطل والخير من الشر والحسن من القبيح. ثم جاءت بعدها بعد سورة النور جاءت بعدها سورة الفرقان. إذا امتلأ القلب بنور الإيمان وجاء النور في القلب فرق بين الحق والباطل، كما أن العين تفرق بين الأبيض والأسود والماء والتراب، كذلك القلب يفرق بين الحق. إذا جاء امتلأ بنور الإيمان فرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة. فجاءت بعدها سورة الفرقان، جاءت بعد سورة النور. هذا النور جعل الإنسان يفرق بين الحق والباطل وبين الخالق والمخلوق وبين من يستحق العبادة ومن لا يستحق العبادة. فقال الله عز وجل في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من هو الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم بين ذلك وفصله إن شاء الله نقرأه في تمهل تقرؤونه إن شاء الله هذه السورة الست المتتابعة واحدة بعد الأخرى. ثم بين صفات هؤلاء أهل الفرقان وبين أن الله عز وجل هؤلاء بين صفاتهم: قد تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، كما جعل في السماء سراجا وقمرا منيرا جعل في الأرض المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. من هم؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الذي يسكن في الليل والنهار وفي هذه الأرض هم من خلق جل جلاله. الذين استفادوا من هذا النور تراهم بصفاتهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى آخر الآيات. هؤلاء الله عز وجل لما ذكر صفاتهم قال عنهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يعني الجنة، ويلقون فيها تحية من ربهم ومن الملائكة وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فهذه الآيات هذه السور الست ترتيبها في القرآن عجيب، وكثير من الآيات والسور العجيبة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن هذه المعارف لا بد أن نعرفها ونفهمها. يعني سورة طه ثم بعدها الأنبياء ثم الحج ثم المؤمنون ثم النور ثم الفرقان. إذا عرفنا هذا وذاك أقبلنا على ربنا عز وجل بأمرين: عبادة الحق وحده لا شريك له، والإحسان إلى الخلق دعوة وتعليما وإحسانا. فالله عز وجل هو السميع البصير جل جلاله الذي من علينا عز وجل واختارنا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فالله عز وجل يعني يريد منا أن نتصف بهذه الصفات التي يحبها عز وجل، وهذا وحده هو طريق النجاة، طريق النجاة الذي ينجو به العبد من يعني عذاب الله عز وجل. فيا أخي المسلم وأختي المسلمة، لنحسن عبادتنا لربنا العظيم ونلزم ذكره ونتقرب إليه بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق، ونسبح بحمده ونشكر نعمه ونصبر على بلائه، ونقوم بين يديه عابدين ذاكرين شاكرين، ونقوم بين خلفه دعاة ومعلمين ومحسنين، ونشكره أن جعلنا في قبضة اليمين فضلا منه ورحمة. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير. وإياك أخي المسلم وأختي المسلمة أن يراك الله مصرا على معصيته، فما كفر به أحد إلا من جهله بربه وجهله بأمره وجهله بنفسه. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره من عصاه. إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون.
فأبصر رحمك الله مواضع النجاة ومواطن الهلاك، وتعرف على ذلك من كتاب ربك العظيم وسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عميت عليها وما أنا عليكم بحفيظ. واعلم أن من علم أن الله يبصره ويراه عبد ربه كأنه يراه، وأحبه وتولاه، وخاف ورجع، واستحيا منه، وتلذذ بمناجاته، وسارع إلى طاعته، وفر من معصيته. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. واعلم أن الله أكرمك بنعمة البصر لتبصر به المخلوقات العظيمة والآيات الكونية الدالة على عظمة ربك العظيم، وتنظر به إلى آياته الشرعية الدالة على كمال علمه وعدله وإحسانه. أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وإن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فتدبروا القرآن ففيه الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والأخلاق الحسنة، والمؤمن حقا من كان صمته فكرة ونطقه ذكرى ونظره عبرة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعلم وعاك الله أن البصير الذي خلق فيك السمع والبصر والعقل يبصرك في جميع أحوالك، فأطعه ولا تعصه ولا تجعله أهوى الناظرين إليك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. واتق الله أن يكون السميع البصير العليم القادر على كل شيء أهون الناظرين إليه. واعلم أن من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان بنظر القادر القاهر إليه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فاستح من الله على قدر قربه منك، واشكره على قدر نعمه عليك، وخف منه على قدر قدرته عليك، وأحبه على قدر إحسانه إليك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فيا من عصيت الملك الجبار في ملكه وسلطانه في خلوتك، إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك فقد اجترأت. فتب إلى ربك فإنه غفور رحيم، وزين باطنك بالمراقبة وزين ظاهرك بالمحاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وإذا أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك فيه، أو أخرج من سلطان ملكه. وهذا وهذا محال، حتى في الخيال. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت البصير بعيوبي، الخبير بذنوبي، المطلع على سري، وبيدك زمام أمري. اجعل في قلبي نورا حتى أعبدك كأني أراك. اللهم إنك تعلم سري وعلى نيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي واستر عيوبي، وراضني بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. ربنا اتق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا يكون انتهى الكلام على اسم ربنا العظيم، اسم البصير جل جلاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.